الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق ما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أن داء العي السؤال. ذكر رحمه الله تعالى ضمن ما ذكر حديث أبي سعيد الخدري حيث رقى سيد القوم الذي لدغ فانتفع بتلك الرقية وهي القراءة بفاتحة الكتاب، وهذا يدل على فضل هذه السورة، سورة الفاتحة، فهي أعظم سورة في القرآن، السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الرقية كذلك لما جاء في هذا الحديث. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه انتفع بالرقية بفاتحة الكتاب الانتفاع العظيم. كان في مكة يشكو من بعض الأمراض وبعض الآلام ولا يجد طبيبا، فكان يرقي نفسه بفاتحة الكتاب ويعالج نفسه بقراءة الفاتحة، فرأى لها التأثير العجيب، فكان يذهب عنه مما يشتكي منه من الآلام ويبرأ سريعا. ونبه رحمه الله تعالى على أمر يتعلق بهذا، وهو أنه قد يتأخر الشفاء أو قد لا يحصل. يقرأ الإنسان مثلا عن نفسه فاتحة الكتاب يرقي نفسه، أو بالأذكار الشرعية ولا يشفى، يبقى على المرض الذي هو عليه. لماذا؟ هناك موانع وهناك أسباب. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الأسباب وهذه الموانع، منها أن يكون المحل غير قابل لها، أن يكون المحل غير قابل لها، فيقرأ على المريض أو يقرأ المريض على نفسه بالفاتحة أو بغير ذلك من آيات القرآن، سور القرآن أو الأذكار، فلا ينتفع بذلك. الخلل فيه هو في المحل، وهو المريض نفسه، قد يوجد مانع عنده فلم يحصل تأثير ذلك الذي قرأ على نفسه، فالمحل لم يقبل ذلك. ربما هو متعلق بغير الله جل وعلا، أو عنده ضعف يقين بهذه، كالذي مثلا يتعاطى الدواء وليس عنده الجزم في فائدته، وربما هذا يتعاطاه، كالمجرب الذي يقول نجرب، نأخذ هذا الدواء ونشرب هذا الدواء نجرب. فإذا تعاطى الإنسان هذا الدواء قراءة القرآن وكان عنده وقام بقلبه مثل هذه الأمور، فهذا يدل على أن المحل غير قابل، أو للتعلق بغير الله، أو كذلك لعدم اليقين التام بأن هذا شفاء. فإذا حصل الضعف وحصل
حصل الضعف في اليقين فإن هذا سبب لعدم الانتفاع. وإلا الله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو الشفاء. فهذا لا شك فيه حق، لكن يقرأ الإنسان القرآن ولا يشفى، هل أن القرآن ليس شفاء؟ لا، القرآن شفاء، لكن الخلل في المحل، الخلل في المريض، في المرقي عليه. لكن إذا توفرت الأسباب انتفع بإذن الله جل وعلا وحصل المراد والشفاء. أما إذا وجد الخلل في المحل، في المرقي أو في الراقي، قد يكون الخلل عند الراقي الذي يقرأ، وقد يكون الخلل عند المرقي، يعني عند المريض، عند المريض إما يقرأ عليه وهو متعلق بغير الله، يقرأ عليه وفي نفسه ممكن احتمال يحصل نفع من قراءة هذه، من قراءة القرآن أو من قراءة الأذكار. لا، يحصل الانتفاع إذا وجد اليقين وأن القرآن شفاء. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فالفاعل وهو الراقي إذا كان قويا له تأثير، عنده من الإخلاص، القارئ مخلص، القارئ من أهل التوحيد، قد يكون الراقي مبتدعا، قد يكون الراقي من أهل ذنوب ومعاصي، فيتخلف الانتفاع بالقراءة. القرآن حق شفاء، لكن الخلل في الراقي، الراقي ظالم، الراقي مخزن، الراقي مبتدع، الراقي يأكل أموال الناس بالباطل، الراقي كذا وكذا. لكن إذا كان الراقي القارئ نعم عنده من الإخلاص وعنده من الطاعات وعنده من الصدق، حصل الأثر، حصل الأثر. إذا تخلف فالخلل في المرقي، أي في المريض، وإلا لا يتخلف، لا يتخلف كون القرآن شفاء، لكن تخلفه بسبب الخلل في الراقي أو في المرقي، في الراقي أو في المرقي، أو لأمر أراده الله جل وعلا من أن يرفع، من رفع درجات هذا المريض فيبتلى بهذا المرض ويستمر عليه لترتفع درجاته عند الله جل وعلا لهذا البلاء وهذا المرض. قال رحمه الله تعالى: فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاوين بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الداء. الطبيعة لها دور في الانتفاع، حين يقرأ على المريض وحالته النفسية طيبة هذا لها أثر، يقرأ على المريض وحالته النفسية سيئة يتخلف، وهذا مجرب. أحيانا تشرب الدواء فتنتفع به، تجد الانتفاع مباشرة سريعا، فإذا تأملت بها تجد أنك حين شربت الدواء كانت نفسيتك طيبة، نفسيتك طيبة وعندك الرجاء العظيم وحسن الظن بالله جل وعلا أنك ستشفى بتعاطي هذا الدواء. وأحيانا تكون النفسية سيئة، النفسية سيئة، تشرب هذا الدواء وأنت على تضجر وعلى عدم رجاء عظيم بالله جل وعلا أنه سيكون سببا في شفائك فيتأخر، فإذا هذه المؤثرات لها دور كبير ودور عظيم في انتفاع المريض، سواء كان بالأدوية الشرعية المراد بها القرآن والأذكار، أو بالأدوية الحسية التي هي عن طريق العقاقير والأدوية وغير ذلك من الأدوية المباحة التي أذن الشرع في تعاطيها، وهذا له أثر. ولذلك يدرسون الأحوال النفسية ويقول لابد للمريض أن يتعالج وهو على نفسية طيبة، فتجد الطبيب قبل ما يعالج يطيب نفس هذا المريض، يطيب نفس هذا المريض، يقول له هذا سهل إن شاء الله، ما في، انتبه، اهدأ اهدأ الأمر. لماذا؟ يريد أن ينتفع من العلاج، يريد من المريض أن ينتفع من العلاج، فهو يحاول أن يصلحه نفسيا قبل أن يتعاطى الدواء. وهذه أمور لابد منها، لكن نسأل الله العافية قد يبتلى بعض الناس بأطباء، الله المستعان، يعني هو الذي يمرض المريض. نعم، المريض ما عنده شيء، المرض بسبب الطبيب، ولا جاء مسكين من داء من البيت وأحسن مما من عودته من المريض، زاد المرض عندما دخل عند الطبيب، زاد المرض، دخل عند الطبيب ووجه الطبيب نسأل الله العافية والسلامة لا تستطيع تنظر فيه، وربما زجره وربما كذا، كيف تعالج هذا وأنت لم تهذب نفسيته؟ هذا مريض يحتاج إلى إصلاح نفسي، تطيب نفسه. لماذا؟ لأن الحالة النفسية لها دور كبير. وانظر ابن القيم ماذا يقول، يذكر هذا ابن القيم رحمه تعالى الذي الناس عرفوه من خلال التجربة، إن المريض انتفاعه من الدواء بقدر الحالة النفسية التي عنده. بعضهم ما عنده شيء، إنما حالة نفسية، مرضه حالة نفسية، مجرد أن يكلمها الطبيب بعض الكلمات الطيبة ما في مرض، ذهب المرض، ما في مرض، ما أعطاه لا دواء ولا شيء، أعطاه بعض الكلمات الطيبة وطمأنه وأن هذا أمر سهل ولا شيء، وأنت الحمد لله بخير، وترك هذه الوساوس والحمد لله، هذا هو العلاج. فإذن لابد من مراعاة هذا، لابد من مراعاة هذا الأمر عند الراقي الذي سيقرأ القرآن أو سيقرأ الأذكار الشرعية على المريض، وهكذا عند الطبيب الذي سيعالج المريض عن طريق إعطاء المريض هذه العقاقير الأدوية أو الإبر أو غير ذلك. فيحاول أولا أن يجعل حالته النفسية طيبة، لأن الحالة النفسية لها الأثر في انتفاع المريض من الدواء أو من قراءة القرآن عليه أو الأذكار الشرعية، وهذا أمر لا بد منه وينبه عليه الإمام القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الدعاء يدفع المكروه. قال: وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. فهذا الدعاء دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها. وكما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ذكر رحمه تعالى في هذا الموضع ما يتعلق بأن الدعاء يدفع المكروه، فمن أعظم ما تدفع به المصائب وتدفع به كذلك البلايا وتدفع به المكروهات الدعاء، وكثير من الناس يغفل عن هذا الأمر، يغفل عن هذا الأمر، وهو أمر متيسر، وهو من أسهل الأمور أن يرفع العبد يديه يتضرع إلى الله جل وعلا، إذا سجد في سجوده يدعو الله جل وعلا. فمن أعظم ما يدفع المكروهات الدعاء، فإنه يدفع هذه المكروهات بإذن الله جل وعلا، وهو من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. ولكن قد يتخلف الإنسان، قد يدعو مريض ويدعو وكذلك أصيب بآلام، أصيب بمصائب وهو يدعو، ويقول: ما انتفعت، ما استفدت من الدعاء. لماذا؟ هذا لموانع ولأمور. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى منها الضعف في نفسه، الضعف في الدعاء، يعني الله جل وعلا لم يقبل دعاء هذا الذي دعاه جل وعلا لدفع مكروه أو للشفاء من المرض، ما استجاب الله جل وعلا له. لماذا؟ لأن الدعاء ضعيف، الدعاء ضعيف. كيف الدعاء ضعيف؟ الدعاء ضعيف أي أنه دعا بما لا يحبه الله جل وعلا، دعا ربه جل وعلا لكن بدعاء لا يحبه الله جل وعلا، فليس كل دعاء يحبه الله جل وعلا، لأن من الناس من يعتدي في الدعاء، من الناس من يعتدي في الدعاء ويكون في دعائه سوء أدب مع الله جل وعلا. ولله المثل الأعلى، أنت الآن إذا دخلت على ملك، على ملك، ملك من الملوك، على ملك من الملوك تطلب منه أمورا، تتخير الألفاظ والعبارات الطيبة حتى لا تأتي بعبارة ربما تسيء فيها إلى هذا الملك أو إلى هذا الرئيس أو إلى هذا فلان بن فلان، وهو مخلوق مثلك، ومخلوق مثلك، ومع هذا أنت تتحرى في طلبك العبارات الطيبة التي ليس فيها سوء أدب وتبجح. فأنت يا عبد الله كذلك تدعو الله جل وعلا، تطلب من الله جل وعلا، انظر في ألفاظك، انظر هذه الألفاظ التي تخرج من لسانك تدعو بها، هل مما يحبها الله جل وعلا أم هي ألفاظ فيها سوء أدب مع الله وأنت تأتي بها؟ بعض الناس يدعو ويعتدي في الدعاء، يعتدي في الدعاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناس يأتون يعتدون في الدعاء والطهور. الاعتداء في الطهور اعتداء في الوضوء، اعتداء في الوضوء، مثلا الذي يتوضأ مثلا يغسل وجهه 4 مرات هذا اعتداء، يغسل يديه 4 مرات هذا اعتداء زيادة، أو يغسل رجليه إلى أن يصل إلى الركبتين هذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء في الطهور. وهناك اعتداء في الدعاء، اعتداء في الدعاء إما أن يدعو الإنسان بألفاظ لا تناسب. طيب إنسان مريض يقول: يا جبار اشفني، ما يناسب هذا، يا جبار اشفني، كيف يا جبار اشفني؟ الجبار من له الجبروت سبحانه وتعالى، لا يناسب تطلب الشفاء بسم الله الجبار، تقول يا جبار عليك بأعداء الدين، عليك باليهود يا جبار، نعم لأن الجبار ذو الجبروت، لكن تريد الشفاء وتقول يا جبار اشفني، هذا سوء أدب، قد ذكره ابن القيم رحمه تعالى، وأنه من سوء الأدب في الدعاء، في الدعاء بأسماء الله، أن يدعو الإنسان باسم من أسماء الله جل وعلا ويطلب شيئا لا يناسب ذلك الاسم، لكن تريد الشفاء قل يا شافي، يا شافي اشفني، وهكذا. تريد المغفرة والرحمة يا غفور ارحمني، يا رحيم ارحمني، وهكذا. فإذا بعض الناس يدعو هو مريض وعنده مصائب يأتي بأدعية، ومما ابتلينا به كذلك هذه الأيام ممن يدعو بعض الناس به، مما يدعو به بعض الناس على أعداء الإسلام. نحن ما ننكر الدعاء على أهل الإسلام، على أعداء الإسلام، نعم يدعو الإنسان في النوازع لأعداء الإسلام، لكن يتأدب في الدعاء. الله جل وعلا قد لا يستجيب لنا بسبب إساءة الأدب معه جل وعلا في دعائنا له. بعض الناس كأنه يعلم الله كيف يدمر هؤلاء، كان الله جل وعلا يعني يدعو الله جل وعلا أن يدمر أعداء الإسلام. طيب يكفي اللهم عليك بأعداء الإسلام، لا تعلم الله كيف يفعل، دمر طائراتهم، عليك بأساطيلهم، ولا كذا وكذا، هذا سوء أدب. تعلم الله أن عندهم طائرات وعندهم صواريخ وعندهم أساطيل، وعند ما يحتاج يقول يا رب وأساطيلهم جوا في المكان الفلاني، في المكان الفلاني، الأساطيل في المكان الفلاني، أساطيلهم وطائراتهم في الموضع الفلاني، عليك بها. هذا سوء أدب مع الله عز وجل. الله لا يخفى عليه أساطيل اليهود ولا طائرات هؤلاء، ولا دمر طائراتهم وكذا وكذا، فهذا من سوء الأدب لا يجوز. وهكذا إذا كان المريض يدعو بألفاظ لا تناسب أو فيها سوء أدب واعتداء، فقد يتأخر الشفاء من الله جل وعلا كما أشار. هناك موانع انتهى الوقت، نذكرها إن شاء الله في درسنا اللاحق. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.